إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث معاشر المسلمين بشر فيه الرسول الأمين بقدوم شهر مبارك كريم، هو شهر رمضان، شهر العتق من النيران، شهر الصيام وقراءة القرآن، شهر مبارك خيره عميم بفضل الله الواحد الكريم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة الكرام: أتاكم رمضان. فمن وفقه الله جل وعلا لبلوغ شهر رمضان وأعانه على الصيام والقيام فقد من الله جل وعلا عليه بنعمة عظيمة ومنة جليلة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان، جواز البشارة بقدوم هذا الشهر المبارك. فشهر رمضان شهر عظيم أنزل فيه العظيم أعظم كلام، وهو كلام الله الملك المنان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذا خص الله جل وعلا شهر رمضان بعبادة الصيام من دون سائر الشهور والأيام، لتعلم أيها المسلم الكريم عظيم كلام الرب جل جلاله. فهذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به حرفاً وصوتاً. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أجمع المفسرون على أن معنى قول الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله أنه القرآن. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، وهو القرآن. فالله جل جلاله أنزل كلامه في هذا الشهر المبارك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر أنزل الله فيها كلامه جل جلاله عظيم القدر، وما يكون في هذه الليلة من تقدير. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكلام الرب جل جلاله مبارك، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فإذا أردت البركة في دينك ودنياك فعليك بكلام الرب جل جلاله، حفظاً لكلماته وجمله وسوره وآياته، وفهماً لمعانيه، وعملاً بأحكامه، بأن تحل حلاله وأن تحرم حرامه، وأن تتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتاكم رمضان شهر مبارك، إذن هذا الشهر أيها المسلم مبارك، والمسلم مبارك، وأنزل الله فيه كلامه المبارك، فاغتنم هذه البركة. وإياك إياك أن تكون من المفرطين، فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. هذا الدين، دين الإسلام، لا يقوم إلا على هذه المباني الخمسة، فحققها رعاك الله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين على أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا ذلك كما في حديث عبد الله بن عمر الآن في الذكر وغيره، وأجمعت الأمة إجماعا قطعيا يقينيا أن صيام شهر رمضان فرض واجب على الأنام. فعلينا معاشر المسلمين أن نعتقد ذلك. فمن أنكر وجوب صيام شهر رمضان فقال: لم يفرض الله جل وعلا علينا صيام هذا الشهر المبارك. فقد أجمع علماء المسلمين على أن هذا القائل وهذا الجاحد قد كفر بالله رب العالمين، لأنه بجحوده هذا يكون مكذباً لله، حيث أمر الله بصيام هذا الشهر، مكذباً لرسوله حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، مخالفاً لإجماع الأمة وما علم وجوبه من دين الإسلام بالضرورة. وانظر يمينك وشمالك لترى ما وصل إليه بعض المسلمين من حال مزر، فيخرجون في بعض بلاد الإسلام مظاهرات يريدون فتح المقاهي والمطاعم، يريدون في شهر رمضان في أيام الصيام أن يأكلوا ويشربوا عياذاً بالله رب العالمين. فيجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يقوم بهذا الدين، وأن يمنع هؤلاء المجرمين من علمانيين وليبراليين الذين يريدون إفساد الدين، الذين يريدون من الناس أن يتركوا شرع الله رب العالمين. رأينا ذلك رأي عين في بعض بلاد المسلمين. واعلم أيها المسلم الكريم أن علماء الإسلام اختلفوا في من أفطر يوماً من شهر رمضان بغير عذر، هل يكون مسلماً أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه بذلك يكون كافراً بالله العظيم، وذهب جماهير العلماء وقولهم الصواب أن من فعل ذلك هو أشد جرماً ممن زنى وشرب الخمر وقتل النفس المحرمة، لكنه لا يكون كافراً بذلك، بل يكون مرتكباً لعظيمة من عظائم الذنوب. على ولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه بالسجن وبغير ذلك مما يراه مما فيه صالح الإسلام والمسلمين. ونرى كثيراً من شبابنا اليوم لربما يستخفي فيفطر في هذا النهار المبارك من أيام الصيام، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالإنسان يراقب الله رب العالمين وديننا يسر، فالله جل جلاله شرع الصيام لحكم عظيمة، فالله جل جلاله هو الحكيم العليم. واسمع أيها المسلم الكريم بعض هذه الحكم. ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الله جل وعلا لم يفرض علينا الصيام وحدنا، وإنما كتبه على من كان قبلنا لعظيم هذه الطاعة وعظيم ما فيها من الأجر والبركة والخير. ثم بيّن الله جل وعلا حكمة عظيمة من حكم هذه العبادة الجليلة: لعلكم تتقون. فالإنسان متى ما صام الصيام الصحيح كان متقياً لله رب العالمين، فاعلاً للواجبات، تاركاً للمحرمات، لأن الصيام ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، إنما أن تمسك أيها المسلم عن كل ما حرم الله جل في علاه، فتكون متقياً لله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من حكم الصيام معاشر المسلمين تعويد النفس وتذليلها على طاعة الله بأن يمسك الإنسان عن طعامه وشرابه وشهوته تقرباً لله رب العالمين. من حكم الصيام أن الصائم يكون في حالة جوع فيشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه من نعمة المأكل والمشرب والمنكح. لما كان في غير رمضان يأكل ويشرب ويأتي أهله، ثم بعد ذلك أمسك عن ذلك، فيعرف قدر هذه النعم العظيمة: وما بكم من نعمة فمن الله. من حكم الصيام وحكمه عظيمة معاشر المسلمين أن الصائم عند أن يذوق حرارة الجوع والعطش يتأمل في حال الفقراء والمساكين، فيرق قلبه ويبذل ماله لأجل إخوانه، فيكون متفقداً للفقراء والمساكين، يكون بارك الله فيكم في خير عميم. فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً، هكذا ما يكون عليه الصائم من جنة وستر من الشياطين، فإن الصيام يضيق مجاري الدم، وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. لذا نصح النبي الأمين شباب المسلمين بالمبادرة إلى الزواج لوضع هذه الشهوة فيما أباح الله رب العالمين. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يحفظه بإذن الله رب العالمين من الوقوع فيما حرم الله عليه من أمر شهوته. فالحكم معاشر المسلمين عظيمة جليلة، ومنها ما يعود على البدن. فالصائم يوم أن يترك الطعام والشراب في نهار رمضان يستفرغ الجسد مما فيه، ولهذا نرى بعض الأطباء اليوم ينصح بعض المرضى بما يسمونه بالصيام المتقطع. والصيام الشرعي خير كله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ففي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم مررت بأناس معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماء، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. إن أمر الفطر في رمضان لغير عذر علمت كلام العلماء فيه، وعلمت حكم الله ورسوله فيه. فاحذر أيها المسلم غاية الحذر من أن تسمع للشيطان فتفطر في نهار رمضان، سيما من ابتلي ببلاء الدخان وغيره، فلربما ترى هؤلاء يفطرون أو بعضا منهم، فعلى المسلم أن يحذر. تأمل هذا الحديث، هذا الرجل صائم لكنه أفطر قبل غروب الشمس، وربنا جل وعلا يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأول الليل بغروب الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوضعية، منكوسا رأسه معلقا بعراقيبه مشققة أشداقه، لما امتلأت هذه الأشداق بهذا المأكل الحرام فأفطر في نهار رمضان، جعلها الله يوم القيامة تسيل دما عياذا بالله رب العالمين. هو صائم لكنه أفطر عمدا قبل غروب الشمس، هذه عقوبته. فما بالكم بالذي لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد أجمع علماء المسلمين رحمهم الله رب العالمين على أن المفطر عمدا في نهار رمضان ذنبه أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس المحرمة، بل بعض أهل العلم يقول لن يكفره صوم ولو صام الدهر كله. بعض أهل العلم يرى قضاء هذا اليوم، وهم الجماهير الأكثر، وبعض أهل العلم يقول لو صام الدهر كله على أن يقضي هذا اليوم ما قضى، لعظيم انتهاك حرمة هذا الشهر المبارك العظيم. فعلينا معاشر الآباء أن نحبب هذه الطاعة للأبناء، أن نعودهم من الصغر أن يصوم عاشوراء وأن يصوم ما استطاع. بارك الله فيكم من هذا الشهر، ولا حرج أن يقول الوالد لولده إن صمت فسأعطيك، إلى غير ذلك مما يعينه في صغره على التعود على هذه الطاعة، حتى إذا بلغ كان متعوداً على الصيام فاعلاً له. وهذه من الحكمة في التدريج. وهكذا الأمر في أمر الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفي الغالب أنه ما بلغ في سن العاشرة، لكنه يؤدب ويضرب حتى يعتاد. وهكذا الأمر في الصيام، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعودون أبناءهم على الصيام، صيام يوم عاشوراء وغيره، فإذا جاء الولد عللوه بشيء من اللعب وغيرها حتى يتنسى الجوع والعطش، كل ذلك تعويدا له على الطاعة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك الكريم، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ربنا ذنوبنا إنه هو الغفار الرحيم. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.